الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وما نزال في الباب الثالث منه، باب الأمر بعبادة الله ولا يشرك به شيئا، وما نزال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك فحق على الله ألا يعذبهم. وذكرنا في الدرس الماضي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، أن المراد بالعبادة هنا ماذا؟ عمل الطاعات واجتناب المعاصي قلنا عطف عليها عدم الشرك بالله لحكمة. ما هذه الحكمة؟ ذكرنا أن الحافظ يقول في عطف الشرك، عطف عدم الشرك بالله على العبادة حكمة. ما هي الحكمة التي ذكرها؟ أن الكفار كانوا يدعون أنهم ماذا؟ يعبدون الله، ولكنهم كانوا يشركون معه غيرهم. فنبه وبين عليه الصلاة والسلام على أن العبادة مع الشرك لا تغني عن العبد شيئا. قلنا: مثل ذلك لو قال إنسان: أنا لا أعبد الله ولا أشرك به شيئا، لا أعبد الله ولا أشرك به شيئا، هذا يعذب أم لا يعذب؟ يعذب، هذا أيضا يعذب، لأن المطلوب من العباد أمران، لأن المطلوب من العباد أمران: أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال: فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لو قال قائل: لماذا هنا لم يذكر الرسالة؟ لماذا لو قال مثلا هنا: فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويؤمنوا برسوله؟ أليس الإيمان بالرسول هو يعتبر ماذا؟ الجزء الثاني من الشهادة أم لا؟ لماذا لم يذكره هنا؟ يقول الحافظ: اقتصر على نفي الشرك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. قل: اقتصر على نفي الشرك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. قال يعني: وهذا مثل ما نقول، مثل ما يقول بعض الفقهاء: من توضأ صحت صلاته، من توضأ صحت صلاته. يعني هل بمجرد الوضوء فقط تصح الصلاة؟ هل بمجرد الوضوء فقط تصح الصلاة أم لا بد من وجود باقي الشروط الأخرى؟ لا بد من وجود باقي الشروط. فلهذا قال: وهذا مثل من قال: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. قال: فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. أي قال: فالمراد أن يعبده ولا يشرك بشيئا، أي من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. قال: فإذا فعلوا ذلك فحق عليهم ألا يعذبهم. جاء عند ابن حبان: أن يغفر لهم، جاء أيضا أن يدخلهم الجنة، وكل هذه الفاظ صحيحة. كل هذه ألفاظ صحيحة وهي متلازمة. فإذا فعلوا ذلك في إشارة كما تقدم في قناة ابن حبان أمس إلى أن عبادة الله إقرار باللسان وتصديق ماذا؟ بالجنان وعمل بالأركان. ولهذا قال هنا فإذا فعلوا، فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول. فإذا فعلوا ذلك فحق على الله، فحق على الله ألا يعذبهم. هذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه أوجبه سبحانه وتعالى تفضلا منه على عباده، تفضلا منه على عباده. يقول ابن أبي العز كما في شرح الطحاوية صفحة 210 قال فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. لأن العبد نفسه، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا. قال فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. ثم قال ولقد أحسن من قال ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ماذا ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إذن الآن عندما نقول فإذا فعلوا ذلك فحق على الله ألا يعذبهم، هذا الحق أوجبه الله تعالى على نفسه ماذا؟ تفضلا منه، تفضلا منهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، لا استحقاق مقابلة، لا استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. وقال أيضا أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة، أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق. قال والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق. وبين شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن الناس في هذا الباب في حق على الله ألا يعذبهم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الله تعالى أوجب على نفسه هذا الحق تفضلا منه سبحانه وتعالى، وهذا قول أهل السنة، أوجب هذا الحق على نفسه تفضلا منه. وإلا في العباد هل لهم حق على الله؟ نعم، عندما نأتي أن ننظر هل للعباد حق على الله كحق المخلوق على المخلوق؟ الجواب لا، وإنما هذا حق تفضل الله به على عباده تفضلا منه وإنعاما وإكراما لهم. القول الثاني قول المعتزلة الذين يقولون إن هذا الحق واجب على الله بالقياس على المخلوق. يعني كيف هذا الآن؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن مثلا أنت أتيت إلى إنسان وقلت له صلح لي هذا الجدار، ابني لي هذا الجدار، وأنا سأعطيك 10,000 ريال. فحصل من هذا الرجل أنه صلح هذا الجدار. الآن يجب عليك أن تعطيه 10,000 أم لا يجب عليك؟ طيب إذا لم تعطيه 10,000 إيش تكون؟ ظالما له، تكون ظالما له. هم هؤلاء الضلال يقولون هذا الكلام، يقولون يجب على الله أن يثيب الطائع، يجب على الله وجوبا. ليش؟ قالوا لأنه أمرهم بطاعته فأطاعوا، إذن يجب عليه أن يثيبهم كما يجب للمخلوق حق على المخلوق. وهذا كلام في غاية البطلان، فإن نعم الله على العباد كثيرة، والعبد مهما فعل من الطاعات هل يمكن أن يقوم بحق الله؟ الجواب لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ لو عذب الله أهل السماوات وأرض لعذبهم هو ماذا؟ وهو غير ظالم لهم، وهو غير ظالم لهم، لأنه لا يمكن أن يقول إنسان، لا يمكن أن يقوم لإنسان أن يقوم إنسان بالحق الذي يجب لله عليه. فهؤلاء الضلال يقولون هذا الكلام. جد فرقة ثالثة أو قول ثالث يقولون ليس للمخلوق على الله حق إطلاقا إطلاقا، يعني لا تفضلا ولا كإيجاب المخلوق على المخلوق. قال شيخ الإسلام وهذا قول بعض أتباعي، وهذا قول أتباع جهم، هذا قول أتباع جهم، وقال به بعض أهل السنة، وهذا قول أيضا مردود، هذا قول مردود، فإن النصوص تدل على أن الله أوجب على نفسه حقا لعباده تفضلا منه، فحق عليه أن لا يعذبهم. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال رب العزة وكان حقا علينا إيش؟ نصر المؤمنين، فهذا حق أوجبه الله على نفسه. فالقولان الأخيران باطلان باطلان، والقول الصواب الذي دلت عليه النصوص هو قول أهل السنة أن هذا الحق أوجبه الله على نفسه تفضلا، والله يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ماذا؟ ما يشاء. فهنا قال كتب ربكم على نفسه إيش؟ الرحمة، وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت ماذا؟ محرما بينكم فلا تظالموا. فالنصوص تدل على هذا، على أن الله تعالى يوجب على نفسه ما يشاء بحكمته ومشيئته، ويحرم عن نفسه ما يشاء بحكمته ومشيئته. أما قول من يقول إن هذا الحق واجب على الله كحق المخلوق على المخلوق هذا باطل، أو قول من يقول إنه ليس للمخلوق على الله حق مطلقا فهذا أيضا قول باطل، كما ذكر الشيخ الإسلام قال يعني قول أتبع جهم وقول من قال، يعني هؤلاء الآن الظلال الخاصة المعتزلة يرون إيش؟ أن العبد له حق على الله تعالى عن ذلك، وهذا حال كثير من المغرورين، حال كثير من الظلال، ربما إذا عبد الله وأطاع الله يرى أن له على الله حقا، وأنه يجب على الله أن يثيبه وأن ينصره وأن يؤيده، وإذا ابتلاه الله بأنواع من البلاء يرى أنه لابد ماذا؟ أن الله يكافئه على ذلك. حتى ذكر ابن الجوزي في بعض كتبه وأظن في سيد الخاطر أنه يقول سمعت بعض هؤلاء ممن ابتلاه الله ببلاء شديد قال سمعت عند موته يقول لقد ابتلاني الله بأنواع من البلاء فلو أعطاني الجنة على ذلك ما وفى لي. انظر يعني قول بعضهم فلو أعطاني الجنة على ذلك يقول ما وفى لك. وهذا الكلام وهذا المدخل من هذا القبيل الذي ذكره أهل العلم في هذا. فإذا قال فإذا فعلوا ذلك فحق عليه ألا يعذبهم، هذا الحق كما سمعتم. إذن الآن لو قال لنا قائلة، لو قال لنا قائل للمخلوق على الله حق، صواب أم ليس بصواب؟ وش نقول لو قال قائل للمخلوق على الله حق، صواب أم ليس بصواب؟ أيوة، إن كان هذا الحق بمعنى أنه تفضل منه وإكرام لعبده فنقول ماذا؟ صواب. وإن كان المقصود أن له حق حق المخلوق على المخلوق فإن هذا إيش؟ باطل. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الأول 213، مجموع الفتاوى الأول 213 ذكر ما لو قال القائل للمخلوق على الله حق أو قال ليس للمخلوق على الله حق فإننا نقول بهذا التفصيل، بهذا التفصيل. طبعا مما نبه عليه شيخ الإسلام في كلام طويل ماتع نافع، وهو يرد على المعتزلة في قولهم أن حق على الله ألا يعذب العباد الطائعين كحق المخلوق على المخلوق، ذكر شيخ الإسلام الفروق بين الخالق والمخلوق، وذكر فروقا يعني نافعة جدا مفيدة في هذا الباب. منها يقول أن الرب سبحانه غني بنفسه عن كل ما سواه، وأن الرب سبحانه غني بنفسه عن كل ما سواه، قال ويمتنع أن يكون محتاجا إلى غيره، ويمتنع أن يكون محتاجا إلى غيره بوجه من الوجوه. قال وأما الخلق فسادتهم وملوكهم ومن دونهم محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. هذا الفارق الأول، يقول أن الرب سبحانه وتعالى غني بنفسه عن كل ما سواه، ويمتنع أن يكون محتاجا إلى غير بوجه من الوجوه. قال أما الخلق فسادتهم وملوكهم ومن دونهم محتاجون إلى غيرهم حاجة ماذا؟ ضرورية. الآن الملك، الملك من ملوك الدنيا، يحتاج إلى من دونه أم لا يحتاج؟ يحتاج إليهم حاجة ضرورية أم فقط حاجة كمالية؟ حاجة ضرورية. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو غني عن العباد مطلقا، غني عن العباد مطلقا، لا يحتاج إليهم إطلاقا سبحانه وتعالى، فهو الغني من كل الوجوه عن عباده. الأمر الثاني قال أن الرب وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويفرح بتوبة التائبين، قال فهو الذي يخلق ذلك، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلا يحصل ما يحب ويرضى إلا بقدرته ومشيئته. قال والمخلوق كثيرا ما يحصل لما يحبه بغير فعله بل بفعل غيره. هذا أيضا فارق نافع مفيد، يقول أن الرب وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك إيش؟ وييسره. الآن العبد هل يستطيع أن يطيع الله بغير إعانة الله له؟ ما يستطيع ذلك، ما يستطيع العبد أن يطيع الله وأن يفعل ما يحبه الله إلا إذا أعانه الله على ذلك. فيقول فلا تحصل يعني ما يحصل له ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ماذا؟ ومشيئته. بخلاف قال المخلوق، فإن المخلوق كثيرا ما يحصل له ما يحبه بغير فعله، بغير فعله وبغير إرادته وبغير مشيئته بل بفعل غيره. قد يأتيك إنسان بشيء أنت تحبه، بشيء أنت تريده، من دون ماذا؟ أن يكون لك سبب في ذلك. بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فلا يقع له ما يحبه ويرضاه إلا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. وذكر أيضا أن الرب أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم لا لحاجته إليهم، أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم لا لحاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم بخلا عليهم، بل أمر بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه بخلا عليه. المخلوق قد يأمرك بشيء، ليش؟ لأنه محتاج إلى ذلك، وينهاك عن شيء أو يمنعك شيء بخلا منه عليك. أما الخالق فلا يأمرك إلا بما فيه إيش؟ منفعتك ومصلحتك، ولا ينهاك عن شيء إلا لأن فيه ماذا؟ ضررا عليك. ثم ذكر أيضا أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء لنعمه لم نقم بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمه. ذكر هذه الفروق وغيرها في المجلد الأول صفحة 16 و200. طيب بعد هذا قال الإمام أحمد حدثنا سليم الزاوي، إن شاء الله الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.